الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: المسألة الثانية في أنه تعالى عالم، والإحكام والتجرد وإسناد كل شيء إليه دلائل العلم. بعد أن أنهى المصنف كلامه في القدرة شرع في صفة أخرى وهي صفة العلم عليكم السلام، وذكر على أن الله تعالى عالم ذكر ثلاثة أدلة. وقبل الشروع في تقرير هذه الأدلة ينبغي أولا أن نعرف ما المراد من العلم، حيث ذكروا أن المبدأ التصوري يكون سابقا على المبدأ التصديقي. أنت قبل ما تذكر الأدلة على العلم عرفنا شو هو العلم، فما هو تعريف العلم؟ عرف العلم بأنه حصول صورة المعلوم لدى العالم. هذا التعريف كما هو ظاهر تعريف غير جامع، لأنه تعريف لأحد أقسام العلم وليس تعريف للعلم بقول مطلق الشامل لجميع أقسامه، حيث مر معكم أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم حصولي وعلم حضوري. إذا كان العلم بصورة المعلوم بماهية المعلوم ماذا نسميه؟ نسميه علما حصوليا، لأن المعلوم إما أن يكون مركب من ماهية ووجود، أو يكون وجود محض لا ماهية له. فأنت كيف بتعرف بهذا المعلوم؟ إما بتعرف عبر الماهية أو عبر الوجود، إما عبر الصورة أو عبر وجوده. فالعلم عبر الصورة ماذا نسميه يا أخوان؟ هو علم حصولي، لأن العلم الحصولي هو حصول صورة الشيء، حصول ماهية الشيء لدى العقل. أما إذا كان عبر الوجود فماذا نسميه؟ علما حضوريا. فإذا العلم ينقسم إلى قسمين: إلى علم حصولي وإلى علم حضوري. فإذا عرفنا العلم لابد أن يكون التعريف جامعا لكل أقسام العلم. فما هو التعريف الجامع لكل أقسام العلم؟ نقول التعريف الصحيح الجامع لكل أقسام العلم هو تعريف العلم بأنه حضور المعلوم لدى العالم. هل هذا حضور المعلوم لدى العالم مرة يكون بصورته ومرة يكون بوجوده؟ واضح إن شاء الله. إذا عرفنا هذه المقدمة الآن يمكننا أن نشرع في المبدأ التصديقي، وهو الأدلة على ثبوت العلم لله سبحانه وتعالى. المصنف ذكر ثلاثة أدلة على علمه سبحانه وتعالى. الدليل الأول مؤلف من مقدمتين: المقدمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء المحكمة المتقنة. المقدمة الثانية: وقل من أوجد من خلق من فعل الأشياء المحكمة يكون عالم ولا يكون جاهل؟ يكون عالم، فيثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم. أما المقدمة الأولى، مقدمة الأولى ثابتة أو غير ثابتة أن الله فعل خلق الأفعال المحكمة؟ ثابتة ولا غير ثابتة؟ ثابتة. إذا العالم أمامنا من الذرة إلى المجرة. فإذا كنت أنت من أهل الاختصاص فيمكنك أن تطلع مباشرة على هذا الإحكام والإتقان والدقة الموجودة في الخلق. أما إذا ما كنت من أهل الاختصاص لوين بترجع؟ ترجع إلى أهل الاختصاص، ترجع إلى علماء الفيزياء، إلى علماء الكيمياء، إلى علماء الطبيعة، إلى علماء الطب. فأجمع علماء العلماء جميعا على أن هذا العالم مخلوق مش فقط بالإتقان، وإنما في غاية الإتقان والإحكام والدقة. فإذا كان هذا العالم مخلوق وكان خلقه في غاية الإحكام والإتقان والدقة، فيكون فاعله عالم أو جاهل يا إخوان؟ عالم. التفتوا ليش؟ لأن أصل وجود الشيء عشو بدل يا إخوان؟ بدل على أن له موجب. أصل وجود الشيء وخصوصيات الشيء على أي شيء تدل؟ تدل على خصوصيات الموجب. مثلا إذا واحد ألف كتاب، هذا على شو بدل؟ بدل على أن هناك كاتب لهذا الكتاب. وأيضا خصوصيات المكتوب تدل على أنه ضعيف في التأليف، أنه قوي، أنه عالم، وهذا شيء واضح. ولا أنت كيف بتعرف أن فلان أمهر من فلان في الطب؟ من خلال شو؟ من خلال أثره. والله لا، الله سبحانه وتعالى يوحي إليك في روعك أو في قلبك من خلال أثره. كيف بتعرف أن فلان عالم أو فلان أعلم من فلان؟ من خلال أثاره، من خلال كتاباته، من خلال بحثه. فإذا الأثر يدل على المؤثر، وخصوصيات الأثر تدل على خصوصيات المؤثر، وهذا واضح. أنت لو جابوا لك 10 قصائد كيف بتعرف أنه فلان أشعر الشعراء؟ من خلال شو؟ من خلال القصيدة اللي قرأت له إياها. واضح إن شاء الله. فإذا كان هذا العالم متصف بالإحكام وبالإتقان وبالدقة، على أي شيء يدل؟ يدل على خبرة وعلم الخالق. فيثبت المطلوب أو لا يثبت المطلوب؟ يثبت المطلوب، وهذا واضح ولا غبار عليه. لذلك قال: لما فرغ من بيان كونه تعالى قادرا وكيفية قدرته، شو يعني وكيفية قدرته؟ وأن محدودة أو شاملة لكل ممكن، شرع في بيان كونه تعالى عالما وكيفية علمه. سيأتي معنا أنه علم الله شامل لكل معلوم أو لا مختص ببعض المعلومات. واستدل على كونه تعالى عالما بوجوه 3، الأول منها للمتكلمين والأخيران للحكماء. الوجه الأول اللي هو للمتكلمين، قلنا هذا الدليل مؤلف من كم مقدمة؟ من مقدمتين، أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من كان كذلك. يعني شو يعني كل من كان كذلك؟ يعني وكل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فهو عالم. أما المقدمة الأولى فحسية، لأن العالم إما فلكي أو عنصري. شو يعني فلكي؟ يعني مرتبط بعالم الأفلاك، واضح. أو عنصري، شو يعني عنصري؟ مرتبط بالعالم السفلي اللي هو عبارة عن الأرض، عبارة عن الجبال، عبارة عن الأنهار. شو يعني عنصري؟ يعني مؤلف من عناصر. في القديم ماذا قالوا؟ قالوا العناصر الأساسية للعالم السفلي هو 4، شو؟ الماء والتراب والنار والهواء. واضح إن شاء الله. إذا هذا بحثها في مجال آخر، هذا تقدمت في مباحث الفلسفة. فإذا العالم سواء كان علوي أو كان سفلي فمحكم متقن دقيق. فهذا يدل على شو؟ على إحكام الفاعل، على إتقان الفاعل، على دقة الفاعل. هو هذا العلم، هو هذا الخبرة. وآثار الحكمة والإتقان فيهما ظاهرة مشاهدة. لا مشاهدة لأهل الاختصاص، وإلا الضرة 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 اللي هي أصلا موجود مش متحقق في الخارج، إلا إذا شو، إلا إذا واحد بده يجيب مثلا ميكروسكوب أو مش عارف شو الضرة، إذا بده يعمل عليها بحث يبهر من تركيب الضرة. طبعا قديما يا أخوين كانوا يقولوا أنه أساس الأجساد المادية هو الضرة، الآن الضرة أيضا اكتشفوا أنها مؤلفة من أجزاء، ولا كيف بتنشطر الأسلحة النووية؟ عشو قائم الأسلحة النووية؟ على الانشطار، واضح؟ إذا كانت غير مؤلفة من أجزاء كيف تنشطر إلى قسمين؟ يعني إذا واحد بده يبعث يعمل بحث فقط على عين الإنسان أو على ذهن الإنسان لحاله كيف؟ فكيف إذا ما نلاحظ بقية الموجودات؟ هذا يا إخوان إذا لاحظنا كل موجود على حدة، فكيف إذا ما نلاحظ النظام الكامل المتكامل وربط الوجودات بعضها مع بعض؟ مثلا الشمس هي وجود علوي ولا وجود سفلي؟ لا، لها ارتباط مع المخلوقات في الأرض وليس لها ارتباط. العلماء بيقولوا إذا تقدمت، يعني إذا اقتربت من الأرض مقدار سنتي أو ابتعدت عن الأرض مقدار سنتي لا يبقى حي على وجه الأرض. فمن الذي جعل هكذا؟ هل هو موجود جاهل أو موجود عالم؟ لا شك ولا ريب أنه موجود عالم، لأن الضرورة قاضية بأن غير العالم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم. مثلا في زماننا هذا تليفون هلا موجود بإيدكم، إذا واحد قال لكم هذا اللي عمله هذا مش دارس شيء بالمدرسة، شو بتقولوا عنه؟ بتقولوا هذا القول لا يصدر إلا من واحد مجنون. بل حتى التليفونات تختلف من حيث التقنية ومن حيث التكنولوجيا، هي على شو بدال؟ على أن علماء شركة أعلم من علماء شركة أخرى. هذه الأمور بديهية لا يمكن لواحد أن يناقش فيها. يستحيل منه وقوع الفحل المتقن مرة بعد أخرى. شو يعني مرة بعد أخرى؟ لأنه لو صدر منه مرة واحدة يقول له كده صدفة، بس لا، إذا صدر بالتكرار يكون صدفة ولا يكون صدفة؟ لا، يكون صدفة. في هذا المجال ورد رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنا بذكر هذه الرواية أنت بتقولوا لي وجه الشاهد في هذه الرواية. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: البعرة تدل على البعير، والروثة تدل على الحمير، وآثار القدم تدل على المسير، فهيكل علوي بهذه الضرافة، و مركز سفلي بهذه الكثافة، ألا يدلان على الصانع الخبير؟ خلصة الرواية، ما هو وجه الشاهد في هذه الرواية؟ هذه عادة وين بيستدلوا فيها يا أخوين؟ بيستدلوا فيها على أصل الصانع، بيستدلوا فيها على أصل وجود العلة، ولكن حتما لها دلالة أكبر وأعظم من أصل وجود العلة. شو هي هذه الدلالة؟ شو هي؟ صار مثل النسوان تحكوا مع بعض وتفهموا مع بعض، يكونوا 10 نسوان يقدموا مع بعض كلهم عم يحكوا مع بعض، وكلهم مثل الراجل مكملون واحد عم يرجع وكل واحد بيشوف حد. ايه تفضلوا سيدنا. احكوا 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 الهيكل، الا يدلاني على الصانع الخبير، ألا يدلاني؟ يدلاني على الصانع من جهة أن أصل وجود المعلول يدل على أصل وجود العلة، وخصوصيات المعلول ماذا تدل؟ على خصوصيات العلة. واضح إن شاء الله. الدليل الثاني، هذا من الدليل الثاني، ما تتعقدوا يا إخوين. الدليل الثاني طبعا غالبا اللي بيدرسوا التجريد أصلا ما بيقروا هذا الدليل، حتى نحن لما درسنا التجريد الأستاذ أصلا ما أرى على هذا الدليل. هل هذا الدلال وجود وعدمه بيضر ولا ما بيضر؟ لو كان عندك 20 دلال خلينا نبطل يا أخي 8 أدلة، فبيبقى دلال كافيين ولا غير كافيين؟ كافيين. ولكن نحن بما أنه ذكروا العلامة فنحن منا نذكره. إذا فهمته كله فهو غاية المطلوب، إذا فهمت نصه فإعطاء القليل خير من الحرمان، إذا ما فهمته اعتبره غير موجود، فاعتمدوا على الدليل الدليل الأول أو الثاني، ولكن إن شاء الله حتفهموه كله إن شاء الله. نقول قبل بيان هذا الدليل نذكر بعض المقدمات. المقدمة الأولى، ما هو الفرق بين الموجود المادي والموجود المجرد؟ نقول الموجود المادي عبارة عن الجسم ذو الأبعاد الثلاثة الذي له حيز ومكان. من عيدة والله وضحيت. الموجود المادي هو عبارة عن الجسم، شو يعني ذو الأبعاد الثلاثة؟ طول وعرض وعمق. الذي له حيز ومكان، يعني لا يوجد إلا في مكان واضح. فإذا وجد في هذا المكان، هذا الكتاب أوجدناه على الطاولة، بعد هذا المكان يشغل موجودا ماديا آخر أو لا يشغل؟ لا يشغل، لأنه هذا المكان قد اشتغل، قد ملئ، ما شئت فعبر. هذا عبارة عن الموجود المادي. طبعا الموجود المادي له أحكام، شيء أحكامه أنه يمكن رؤيته بالعين، هذه وحدة، يقع في جهة ولا لا يقع فيها، يعني تكون هذا الكتاب فوق الطاولة، مؤلف من أجزاء ولا غير مؤلف من أجزاء؟ مؤلف من أجزاء. هذه الأجزاء كانت، قلنا كانت قديمة، هي عبارة عن الذرات. الآن أيضا الذرات اكتشفوا أنها مؤلفة من نيترونات وإلكترونات، واضح؟ طيب هذا هو الموجود المادي. إذا عرفنا الموجود المادي الأمور تعرف بأضدادها، فبعد المجرد يكون معروف ولا لا يكون معروف؟ يكون معروف، يعني ليس هو مادي ولا يأخذ أحكام المادة، ليس له طول، ليس له عرض، ليس له عمق، لا يأخذ حيزا، لا يقع في جهة، غير مركب من أجزاء، لا يمكن رؤيته بالعين المجردة وما إلى ذلك. فإذا الموجود المجرد لا جسم ولا جسماني. أما اللي شو الجسم والجسماني هذا بحثه في محل آخر، لكن خذوها هلأ كفتوى. المراد من الجسم هو الجسم الفلسفي المؤلف من مادة وصورة خارجيان، وين له وجود هذا الجسم؟ ما له وجود، وإنما هو موجود في كل الوجود وفي كل الموجودات المادية، واضح؟ هذا هو الجسم. أما الجسماني هو المؤلف من هذا الجسم الفلسفي، ليعبر عنه إما بالجسم الطبيعي أو يعبر عنه بالجسم التعليمي. الجسم الطبيعي هو الموضوع لأي علم يا إخوان؟ لعلم الطبيعة. والجسم التعليمي هو الموضوع لعلم الرياضيات والهندسة. شو هي شو الفرق بين علم الطبيعة وبين علم الهندسة والجسم الفلسفي؟ هذا قلنا محله مشان انتو خذوها الآن كفتوى، هذه تأخذ كأصل موضوعي، لأنه نحن كلامنا في محل آخر. فإذا عرفنا معنى المجرد وعرفنا معنى المادي، المجرد هو الذي لا يكون ماديا ولا يأخذ أحكام المادة، ليس له طول، ليس له عرض، ليس له عمق إلى آخره. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أن كمالات المجرد موجودة له بالفعل أو موجودة له بالقوة؟ كمالات المجرد، كمالات المجرد يعني الصفات الكمالية للمجرد، هل موجودة له بالقوة أو موجودة له بالفعل. الكمالات الصفات الكمالية للمادة لا شك ولا ريب أنها ليست موجودة بالفعل، وإنما الموجود المادي له استعداد، له قابلية لأن يتصف بالكمال. الإنسان عندما يولد يكون عالم بالفعل ولا يكون عالم بالقوة؟ شو يعني عالم بالقوة؟ اشرح لي. يعني له استعداد لأن يتعلم. نحن الآن مراجع بالقوة ولا مراجع بالفعل؟ براجع بالقوة. شو يعني لنا استعداد؟ متى تصل؟ متى تصبح مرجعا بالفعل؟ تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى اجتهاد، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى سهر ليالي، سهر ليالي على الدراسة مش على شيء آخر. نعم بالخلاطات التسعة. فإذا الكمالات التي يتصف بها الموجود المادي ليست موجودة بالفعل، وإنما موجودة بالقوة. ومعنى أنها موجودة بالقوة أن له استعداد لأن يتصف بها. أما الموجود المجرد إخوان كل كمالاته موجودة بالفعل. ليش؟ لأنه إذا لم تكن كمالاته موجودة بالفعل شو بده يكون؟ شو بده يكون؟ بده يكون مشتمل على استعداد لأن يتصف بهذه الكمالات. والاستعداد والقوة وحالة الانتظار هذا من خواص الموجود المادي ولا الموجود المجرد؟ موجود المادي. فالموجود المجرد خذوها ضابطة، لا يشتمل لا على قوة ولا على استعداد، كله الصفات عنده فعلية. واضح إن شاء الله. هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: كل كمال أمكن بالإمكان العام للواجب تعالى فهو واجب له. أي كمال؟ بس تقول ممكن. شو يعني ممكن بالإمكان العام؟ درسين المنطق. شو يعني ممكن؟ شو يعني الإمكان العام؟ تقول ممكن بالإمكان العام. شو يعني ممكن بالإمكان العام؟ يعني الطرف المخالف ليس ضروريا. يعني بعبارة ثانية، شو الفرق بين الإمكان العام وبين الإمكان الخاص؟ بالإمكان العام والإمكان الخاص في طرفين: وجود وعدم، قيام وعدم قيام، نزول للمطر وعدم نزول للمطر. بالإمكان الخاص أنت بتتعرض لكلا الطرفين. شو يعني بتتعرض لكلا الطرفين؟ تقول ممكن أن يوجد وممكن أن يعدم، ممكن أن ينزل المطر ويمكن أن لا ينزل. فهنا بالإمكان الخاص أنت تعرضت هم للطرف الموافق وهم للطرف المخالف، هم لنزول المطر وهم لعدم نزول المطر. أما بالإمكان العام التعرض لشو بيكون يا أخوين؟ للطرف المخالف، وأن الطرف المخالف ليس ضروريا. تيجي بتسأل شخص بتقول له غدا سينزل المطر، شو بيقول لك؟ بيقول لك ممكن. شو يعني ممكن؟ يعني عدم نزوله ليس ضروري. طيب نزوله شو؟ ضروري ولا غير ضروري؟ مسكوت عنه. يمكن أن يكون ممكن ويمكن أن يكون واجب. أنت شو نفيت؟ نفيت الامتناع. فالطرف الموافق يمكن بالإمكان الخاص ويمكن بالإمكان ويمكن أن يكون واجب ضروري. واضح إن شاء الله. إذا عرفنا ذلك، أي صفة كمالية لم يثبت استحالة ثبوتها لله يجب أن يتصف بها. ليش؟ لأنه إذا فرضناها صفة كمالية وكانت ذاته خالية عنها، يكون فيه أمر عدمي ولا لا يكون فيه أمر عدمي؟ وهذا ينافي واجب الوجود. واضح إن شاء الله. قلنا كل صفاته شو، فعلية ولا غير فعلية؟ فعلية. فلا يمكن أن يخلو من صفة كمالية. واضح المقدمة الثالثة؟ والله من عيدة. واضح المقدمة الثالثة؟ طيب المقدمة الرابعة أيضا مهمة. المأنوس في أذهاننا والمشهور والمتعارف عندنا أننا عندما نعرف العلم شو منعرفه يا أخوي؟ منعرفه حصول، حضور، حصول شو؟ حضور شو؟ حضور المعلوم لدى العالم. لكل هذا تعريف صحيح، مش إنه صحيح، ولكنه ليس تعريف أو بيان لحقيقة العلم. حقيقة العلم يا أخوان شو هي حقيقة العلم؟ هو الانكشاف. فكل ما يحصل به الانكشاف يسمى علم ولا لا يسمى علم؟ يسمى علم. حقيقة العلم هي اتصال العالم بالمعلوم، هو انكشاف المعلوم لدى العالم. هذا الانكشاف وهذا الاتصال مرة يحصل بشو يا أخوين؟ بحصول الصورة، بحضور الصورة. مرة يحصل بحصول الوجود، بحضور الوجود. مرة يحصل بالشو؟ بمقارنة العالم للمعلوم، وإن كانت المقارنة خارجية. كيف؟ التفتوا يا أخوين، إذا أنت عندك، إذا عندك وجودان ماديان متقارنان، يمكن لأحد ما أن يعلم بالآخر ولا يمكن لأحد ما؟ لا يمكن لأحد ما لا يعلم بالآخر. ليش؟ من بيعرف ليش؟ لا متقارنان. نعم؟ يعني موجودان في محل واحد، بحيث أحدهما يطلع على الآخر والآخر يطلع عليه. هذا معنى متقارنان. واضح؟ إذا كان عندك وجودان ماديان، هل يلزم بالضرورة أن يكون أحدهما عالم بالآخر أو لا يلزم؟ نعم؟ لا، هذا عالم وهذا عالم، ولكن تقارنهما يلزم بالضرورة أن يكون أحدهما عالم بالآخر والله لا يلزم. لا يلزم. ليش؟ التفتوا يا أخوي، لأنه أحسنت، لأن هناك مانع من علم أحدهما بالآخر. شو هذا الحاجب عن العلم؟ هو المادة، لأن الإنسان مؤلف من جنبتين، جنبة مادية وجنبة مجردة. نفس الإنسان مادية أو مجردة؟ مجردة. ولكن بدن الإنسان مادي أو مجرد؟ فالنفس التي هي مجردة إذا أرادت أن تمارس أفعالها، سواء كان هذا الفعل علم أو غير علم، يكون بواسطة البدن ولا لا يكون بواسطة البدن؟ يكون بواسطة البدن. فإذا كان بواسطة البدن، البدن مادي أو غير مادي، فإنه يحجب النفس عن بقية العلوم التي يمكن أن تعلم بها. ولذلك القرآن الكريم ماذا يقول عند موت الإنسان؟ ما معنى موت الإنسان؟ هو انفصال النفس أو الروح عن البدن. عندما تنفصل الروح عن البدن ماذا يقول القرآن الكريم؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شو يعني بصرك اليوم الحديد؟ يعني أنك كنت في عالم الدنيا محجوب عن العلوم، فلما انفصل البدن عن النفس فالنفس أشرفت على العلوم التي كانت محجوبة. فإذا الذي يحجب العلم هو الوجود المادي. فلو فرضنا أن المتقارنان وجودان مجردان وكانا عاقلين، هذا يعقل هذا وهذا يعقل هذا، هذا نحو من الاتصال أو ليس نحو من الاتصال؟ هو نحو من الاتصال. وضح هذا المبنى والله من عيده؟ وضح والله من طيب. أنت يمكن أن تعلم شو فيه وراء الحال الآن يمكن تعلم شو فيه. ليش؟ ليش؟ لأنه في عازل يعزل العلم أو يقع حاجبا بينك وبين العلم. أم لو كان مجرد، مجرد يا إخوان فوق الزمان وفوق المكان وفوق المادة، فبعد عنده حجب تمنعه من العلم؟ ما عنده حجب. فإذا اقترن مجردان يكون أحدهما عالم بالآخر، طبعا إذا كان اثنيناتهم عاقلين. واضح؟ أما إذا أحدهما عاقل والآخر غير عاقل، فمن اللي بيعلم بالآخر؟ العاقل يعلم بغير المعاقل. إذا عرفنا هالمقدمات الأربعة نشرها في الدليل. هذا الدليل يا أخوة
لهذا اللي بيهربوا منه عادة مؤلف من لغة عادة
بس شو نعبر عنها
هيا
رابع
مقدمين أن تفسير العلم بالحضور والحصول وإن كان صحيحا إلا أنه لا يشمل كل العلوم لأن حقيقة العلم هي اتصال العالم بالمعلوم والاتصال لما يحصل بالحضور والحصول إنما يحصل بالتقارن وإن كان التقارن خارجي واضح واضح إن شاء الله
هل تسلم العلوم
نعم
تسلم أبو سلم قبل ناجح تسلم تسريب
لا هي هذه أصل الحقائق الثابتة بغض النظر عن الدلائل لا ما معنى قول أمير المؤمنين لو كشف عن الغطاء المسدود اليقين شو الغطاء يعني أمير المؤمنين غطى بالحار إنه لو كشفت له الحار يعني لو فصل بدني عن جسمي يعني إذا ما أنا وجودي مع بدني لا يختلف عن وجودي في حالة ما لو فصل هذا بدل على أن أمير المؤمنين قد وصل إلى غاية الجمال الممكن له أما نحن المعطرات نحن أحسن نحن ننزل بالعكس لكن متى نطلع على الحقائق مش في عالم الدنيا وإنما في عالم الآخرة فكشفنا عنك غطاءك فصارك مش بتشوف بعيونك ما بتشوف بعيونك المراد منها أنك تطلع على الحقائق التي كانت محجوبة عنك في عالم الدنيا فإذا هذا الدليل يا إخوان مؤلف المقدمتين المقدمة الأولى أن الله تعالى مجرد
هذه المقدمة فيها مشكلة؟ فيها مشكلة عندكم؟ شو شايفنا فيها مشكلة عندك المقدمة؟
أن كل مجرد عالم بذاته وبغيره هذه القبرة يا أخوين تنحل إلى كم مقدمة القبرة كل مجرد عالم بذاته وعالم بغيره تنحل إلى مقدمتين عالم بذاته اثنين هذه واحدة اثنين عالم بغيره طيب أما المقدمة الأولى ثلاثة سهمة فيها مشكلة الله تعالى مجرد كل مجرد عالم بذاته النتيجة شو أن عالم بذاته ليش كل مجرد عالم بذاته لأن الذات حاصلة متحققة ثابتة وليست بثابتة ثابتة حاصلة ما شئت تعبر فإذا كانت حاصلة لذاته سبق المطلوب إذا كانت حاصلة لغيره فمعنى أن ذاته لغيره أو لذاته لغيره وهو باطل فيثبت أنها حاصلة لذاته نحن شو فصلنا العلم حصول المعلوم لدى العالم ذاته حاصلة لذاته فذاته معلومة لذاته ما فيها شيء وهذه واضحة عن الشمس والمشكلة يا أخوي كيف نثبت بأنه عالم بغيره فإذا الشق الأول من القبرة أثبتناه وإثباته سهل أو ليس بسهل سهل نعيد لإثبات العالم بذاته الذات حاصلة أو غير حاصلة حاصلة ففي عند احتمالا إما تكون حاصلة لذاته أو حاصلة لغيره حصولا لغيره باطل أو صحيح فيثبت أنها حاصلة لغيره نحن شو فسرنا العلم حصول المعلوم لدى العالم فذاته حاصلة لذاته وهو عين العلم ما فيها شيء أما عالم بغيره هذا عالم بغيره يتوقف على إثبات ثلاث مقدمين مش مقدمة واحدة على إثبات ثلاث مقدمين واحد تسلسل البحث واضح مقدمة الأولى واضح كل مجرد يمكن أن يعقل وحده.
هل قديم صحيحة ولا غير صحيحة؟ كل مجرد يمكن أن يعقل، يعني أن يكون معقول لدى عاقل، هذا صحيح ولا صحيحة؟ بشيء قلنا أن ذات الله حاصلة لذاته، ما معنى حاصلة؟ يعني معقولة لذاته. فكل مجرد يمكن أن يكون معقول لوحده ولا لا يمكن أن يكون معقول لوحده؟ يمكن أن يكون معقول لوحده. نعم؟
قول لوحده من باب الأولى
يكون لذاته
أحسن. فكل مجرد يمكن أن يعقل وحده، هذه ما فيها شيء مقدم، قدم الدين. كل مجرد يمكن أن يعقل وحده يمكن أن يعقل معه غيره من المجردات. إيش الدليل على أسئلتها؟ شو الدليل على أسئلتها؟
ما في معنى
مصبوط. تفهم. نقول كل مجرد لا ينفك عن الأحكام العامة للوجود. الأحكام العامة للوجود مثل شو يا أخوين؟ مثل الوجوب، هذا ماذا نسميه؟ حكم عام للوجود. الأصالة حكم عام للوجود. الوحدة حكم عام للوجود. هذه الأمور الثلاثة هي مجردة أو مادية؟ هي مجردة وليست وجودات مادية. فإذا عقلنا المجرد، إذا كان المجرد معقول وهذا المجرد محكوم بهذه الأحكام الثلاثة ولا غير محكوم بهذه الأحكام الثلاثة، فيكون معقول مع المجرد أحكام الوجود العامة. وهذه مجردات، فكل مجرد معقول لا بد أن يكون معه مجردات أخرى معقولة. واضح ولا غير واضح؟ أنت الآن إذا تعقلت مثلا مجرد، نقول مثلا ملك صورته، شو بتتصور معه يا اخوان؟ تصور معه مثلا انه ممكن، تصور معه انه موجود، تتصور معه بقية الامور، هذه اللي بتتصورها معه بانه اصيل، هذه ماذا نسميها؟ الاحكام العامة للوجود، اللي ما بنعرفه بالفلسفة، مش عندنا اوصاف اسمها الاحكام العامة للوجود، عبارة عن الاصالة، عبارة عن الوحدة، عبارة عن الوجوب، عبارة عن الإمكان، عبارة عن الامتناع، هذه ماذا نسميها؟ نسميها الأحكام العامة للوجود. فإذا تعقلت المجرد بطبيعة الحال شو بدك تتعقل معه؟ الأحكام العامة للوجود. والأحكام العامة للوجود مجردات أو ماديات؟ مجردات. فإذا تعقلت مجردا بالطبيعة بدك تتعقل معه بقية المجردات. فإذا هذه صحيحة ولا مش صحيحة؟ كل مجرد يمكن أن يعقل وجوده، يمكن أن يعقل معه غيره من المجردات. ثلاثة، إذا كان معقولا معه غيره من المجردات فيكون مقترن معها ولا غير مقترن معها؟ فيقول مقترن معها، فيكون عالم بها ولا غير عالم بها؟ ليش؟ لأنه قلنا الاقتران من أحد أسباب العلم، لأنه فرض. هذا مجرد وهذا مجرد. قلنا الذي يحجب عن العلم شو هو يا أخوين؟ المادة. الذي يحجب عن العلم هو المادة، والمجرد لا مادة له، والفرد أنه مفترض مع بقية المجردات. يكون عالم بهذه المجردات ولا يكون عالم بهذه المجردات؟ ثبت المطلوب. فالله سبحانه وتعالى معقول لذاته، مش معقول لذاته؟ طيب، وإذا كان معقولا لذاته فيكون وجوده شو مقارن؟ للمجردات الأخرى اللي سميناها أحكام الوجود. فيكون المعقول اللي هو ذاته مقترنا بالمجردات الأخرى وهو
عين العلم، لأنه قلنا أن الاقتران أحد أسباب العلم. فالواجب أو الله سبحانه وتعالى المعقول عالم ببطية المشاهدات. واضح الدليل والله من عيده؟
هذا بس هذا أخبر أن الله يتصل بصفة العلم.
نعم؟
أنه يتصل بصفة العلم. في عندنا الواجب أو مجرد يتصل بصفة العلم.
لا نحن عم نستدل مش أنه يتصل بصفة العلم. عالم بذاته وعالم بغيره. لكن شو الغير هون مرة؟
هو بس مجرد هو هذا.
فهون هذا الدليل ما بيثبت لي علمه بشو بالماديات، فقط يثبت علمه بذاته وعلمه
مجرد.
واضح ان شاء الله.
هلا كيف ما نطلع هذا من العبارة؟ الله يعيننا على شرح العبارة. قال: الوجه الثاني أنه تعالى مجرد، وكل مجرد عالم بذاته وبغيره. فإذا هي الكبرى إلى كم قضية حال؟ الكبرى إلى قضيتين: عالم بذاته وعالم بغيره. القضية عالم بذاته كلنا إثباتها سهل، لأن ذاته حاصلة لذاته وهو العلم أصلا، لا نريد من علم أكثر من ذلك. أما الصغرى فإنها شيء. الصغرى يا أخوين، الصغرى الصغرى مش الكبرى، أنه مجرد. شو دليل على إثباته؟ قلنا محل إثبات أنه مجرد ليس في بحثنا، وإنما سيأتي عندما نبحث أنه الله ليس بجسم ولا جسماني. قال: فإنها وإن كانت ظاهرة لكن بيانها يأتي فيما بعد عند الاستدلال على كونه ليس بجسم ولا جسماني. هذا مش محل كلام. وأما الكبرى، الكبرى تنحل إلى قضيتين: عالم بذاته وعالم بغيره. أما الكبرى فلأن كل مجرد فإن ذاته حاصلة لذاته لا لغيره، وكل مجرد حصل له مجرد فإنه عاقل لذلك المجرد. ليش؟ لأننا لا نعني من العلم والعاقلية إلا حصول شيء لشيء، لأننا لا نعني بالتعقل إلا الحصول. فإذا كل مجرد فإنه عاقل بذاته. أما عاقل بغيره فكم مقدمة وقفة على كم مقدمة يا أخوين؟ ثلاث مقدمات. وأما أن كل مجرد عالم بغيره فلأن كل مجرد أمكن أن يكون معقولا وحده. هي المقدمة الأولى. شيء هي المقدمة الثابتة والله مش ثابتة؟ ثابتة. ما قبل شوي قلنا أن الله عالم بذاته وذاته مجردة ولا مش مجردة، فذاته تكون معقولة لذاته. وكل هي المقدمة الثانية. ما يمكن أن يكون معقولا وحده يمكن أن يكون معقولا مع غيره من المجردات، لأنه أي موجود فرضته لا ينفاد عن الأحكام العامة للوجود، وهذه الأحكام مجردات أو غير مجردات، وهذه مجردات. المقدمة الثالثة: وكل مجرد يعقل مع غيره. لأنه شو صار عندنا؟ صار عندنا المجرد معقول مع شو؟ لوحده ولا مع غيره؟ مع غيره. فهذا المجرد المعقول يكون عالم ببقية المجردات لاقترانه معها، لأنه قلنا أن الاقتران أحد أسباب العلم. أحسنت. ولا يوجد مانع. وكل مجرد يعقل مع غيره فإنه عاقل لذلك الغير. ليش؟ في مقدمة مطوية. لأنه إذا عقل مع غيره يكون مقارنا لهذا الغير، فيكون عالم به، لأن المقارنة أحد أسباب العلم. طيب نرجع، شو الدليل على المقدمة الأولى؟ هلا بدي أذكر الدليل على ثبوت المقدمة الأولى. وأما ثبوت المعقولية لكل مجرد فظاهر، لأن المانع من التعقل شو يا أخوان؟ قلنا المادة. المادة هي التي تمنع من العاقلية ومن التعقلية. واضح إن شاء الله إثبات المقدمة الأولى؟ هذا أولا. وثانيا ما هذه المقدمة ثبتت معنا ولا ما ثبتت معنا؟ ثبتت معنا أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته. شو يعني عالم بذاته؟ يعني ذاته معقولة لذاته. فهذه ممكنة ولا مستحيلة؟ ممكنة. وقلنا كل ما ثبت له بالإمكان العام ضروري له. واضح؟ ما حدا يقول انه طيب ما كل هذا الدليل مبني على ممكن وامكن. ممكن وامشو الأدلة بتبتني على الممكن والإمكان. لذلك نحن اضطرينا نذكر عدة مقدمات قبل الشروع في هذا الدليل. بس تقول ممكن يعني شو صار؟ صار واجب، لأنه ما يمكن له بالإمكان العام فهو واجب له. وأما صحة التقارن، هي صحة التقارن دليل على شو؟ على المقدمة الثانية، إنه كيف إنه كل مجرد معقول لوحده معقول مع غيره من المجرد. شو الدليل نحن قلنا؟ لأنه كل مجرد لا ينفك على الأحكام العامة للوجود. واضح؟ فإذا عقلت المجرد تعقل معه بطبيعة الحال شو؟ الأحكام العامة للوجود. فلأن قل معقول فإنه لا ينفك عن الأمور العامة، يعني الأحكام العامة للوجود. شيء الأحكام العامة للوجود مثل الأصالة، مثل الوجوب، مثل وأما وجوب العاقلية حينئذ، وشو صار وجوب العاقلية؟
الأحكام العامة هي أشياء نظرية يعقل الأشياء الأخرى.
إيه لا، ما هو إذا أمكن. شيخنا سؤالك صحيح ولطيف وأحسن. نحن يكفي أنه نثبت أنه شو مقترن مع شو؟ مع وجود مجرد واحد. لأنه شو بصير؟ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا أمكن الاقتران مع مجرد واحد أمكن الاقتران مع كل المجردات، لأن هذا مجرد وهذا مجرد. إذا أمكن الاقتران مع أحدها يمكن الاقتران مع بقية المجردات، فيكون عالم ببقية المجردات. واضح؟ من قادر على أن يخلق ممكن قادر على أن يخلق كل ممكن. ليش؟ لأنه هذا قدرته على خلق الممكن لأجل إمكانه، مثل ما تقدم معنا. وهذا الإمكان مشترك بين جميع الممكنات. حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. الدليل على المقدمة الثالثة لا، ما هو الكلام وين شيخنا؟ السؤال وين شيخنا؟ انه غاية ما اثبتت ان المقارن للواجب شو هو؟ المقارن للواجب هو الاحكام العامة للوجود. فانا اسأل، هل الاحكام العامة للوجود مجردة او غير مجردة؟ لا، هي مجردة. انت صورة هذا القلم مجردة شيخنا. انت لم تاخذ صورة عنه هذا القلم. القلم مادي بس صورته مجردة ولا مادية؟ ما تخلطوا بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرب. واضح ان شاء الله؟ ما حدا يشكل علي انه كيف الوجود مجرد مع انه في الخارج مادي. واضح ان شاء الله؟ عم نحكي عن الوجود المعقول، مش عم نحكي عن الوجود المادي. فنحن اذا قلنا هذه وحدة، اثنين الاصالة غير متحققة في الخارج حتى تكون مادية او غير مادية، وانما ينتزعها العقل. واضح؟ فاذا امكن الاقتران مع مجرد واحد امكن الاقتران مع كل المجردات، لان حكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فاذا الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه معقول فهو مقترن مع المجردات، فيكون عالم بالمجردات ولا يكون عالم بالمجردات؟ عالم المجردات، لأن الاقتران أحد أسباب العلم. طيب، وأما وجوب العاقلية حينئذ، هي العبارة بكتل تفتولة، هي العبارة المعقدة. فلأن إمكان مقارنة المجرد للغير لا تتوقف على الحضور في العقل، لأنه قلنا كما أن العلم يحصل بالحضور بالعقل، يحصل بشو؟ بالمقارنة. فيكون الحضور في العقل والمقارنة عبارة عن شو؟ عن شيء واحد. التفتوا، فيكون الحضور بالعقل والمقارنة عبارة عن شيء واحد، لأنه هذا يحصل العلم وهذا يحصل العلم. فلو قلنا أن ثبوت المقارنة، فلو قلنا أن إمكان المقارنة متوقف على ثبوت المقارنة، فهذا صحيح أو باطل؟ نحن البحث خلصني، ولكن لو أنا عم نشرح، عم نشرح العبارة. أنت بتقول أن الثبوت متوقف على الإمكان، متى الشيء يثبت؟ متى الشيء يتحقق؟ إذا كان ممكنا، فالإمكان سابق على الثبوت. فلو قلت أن الثبوت، فلو قلت أن الإمكان أيضا متوقف على الثبوت، ماذا يلزم يا إخوان؟ يلزم الدور، والدور باطل. واضح؟ فإذا كان إمكان المقارنة متوقف على الشوء، على الحصول في الذهن، والفرض أن الحصول في الذهن ما معناه يا أخوين؟ عين المقارنة. فيكون إمكان المقارنة متوقف على ثبوت المقارنة، مع أنه الحقيقة أن الثبوت هو الذي يتوقف على الإمكان. واضح؟ هذه ما إلى خصة بفهم البحث. نحن البحث خلصني، ولكن بما أنه ذكرها مضطرين نذكرها. فلأن إمكان مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في العقل، يعني على الثبوت في العقل، لأنه نوع من المقارنة. شو اللي نوع من المقارنة؟ ثبوت في العقل. فإذا كان نوع من المقارنة، فيكون الثبوت في العقل هو مقارنة، فيكون الإمكان متوقف على ثبوت المقارنة، مع أن المسألة لازم تكون بالعكس، ثبوت المقارنة متوقف على إمكان المقارنة. فيتوقف إمكان الشيء، شو الشيء هنا؟ إمكان المقارنة على ثبوت المقارنة فعلا، وهو باطل. ليش باطل؟ للزومه الدور. طيب هذا الدليل هون، وإمكان المقارنة. فإذا شو ثبت؟ أن المعقول المجرد مقارن لغيره من المجردات. وإذا كان مقارن فيكون عالم بها ولا لا يكون عالم بها؟ وإمكان المقارنة هو إمكان التعقل. واضح؟ فهذا شو بيثبت يا أخوين؟ بيثبت إمكان التعقل. كمل. وكل ما أمكن له بالإمكان العام فهو ضروري له، فيكون تعقله للمجردات ضروري والله غير ضروري، ضروري فيثبت المطلوب. وفي هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتبنا العقلية. الوجه الثالث يأتي إن شاء الله. يعني هذا